بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فبفضل الله ومنته نبدأ معكم ما قد بدأناه من التعليقات اليسيرة على شرح الأصبهانية. قبل البدء بهذا الكلام الذي وقفنا عليه، وهو ما يتعلق بالمقدمة الثانية، أقول قد سمعت من بعض الفضلاء أنهم يقولون أن هذه الكتب لا ينبغي قراءتها لطلاب العلم. أقول نحن في بداية ما بدأنا من التدمرية قلنا أنه لا ينبغي لأحد أن يحضر هذه الدروس إلا ويكون عنده خلفية في طلب العلم، وحتى لا يكون على قولهم أن هذه الدروس عامة، حتى لا تكون عامة قد جعلناها بعد صلاة الفجر، لأن بعد صلاة الفجر لا يحضر إلا طلبة العلم الذين يرجى لهم العلم بإذن الله عز وجل، فلا أرى في ذلك إشكالا إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا شيء. الأمر الآخر، لا يعني أن الإنسان إذا قرأ كتابا يفهم كل ما فيه، وها نحن نقرأ كتاب الله عز وجل ومع ذلك لا نفهم كل ما فيه، فكون الإنسان يدرك بعض ما في الكتب خير من أن لا يدرك شيئا منه، فهذا ينبغي التنبه له، لأن الإيراد يعني قد يكون سبب يعني صد بعض طلبة العلم عن قراءة مثل هذه الكتب، لكن إذا فهم المراد اندفع الإيراد إن شاء الله جل وعلا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما المقدمة الثانية فمن النظار من منع تجدد شيء وادعى أن المتجدد إنما هو نسبة وإضافة، ومنهم من التزم هذا اللازم وبين أن نصوص الكتاب والسنة تدل على مثل ذلك، وأن إثبات هذا هو غاية الكمال وليس في العقل ما ينفي ذلك، وهذه طريقة كثير من أساطين الفلاسفة ومتأخريهم كأبي البركات وغيره، وكما قد بسط في موضعه. وهذا المعنى ذكره أبو حامد الغزالي.
المقدمة الثانية المقصود بها بيش فيما تعلق بكلام الرازي، حيث ذكر أن الله سبحانه وتعالى واجب سبحانه في صفاته. نقول إن الصفات منقسمة إلى قسمين كما بينا: صفات ذاتية محضة، وصفات فعلية. الصفات الفعلية الله جل وعلا يوصف بها أزلا وأبدا من حيث القوة والقدرة والإرادة، فالله جل وعلا خالق قبل أن يوجد الخلق، وهو سبحانه الرزاق قبل أن يرزق، وهو سبحانه وتعالى يوصف بهذه الصفات الفعلية قبل وجود آحاد أفعاله سبحانه وتعالى. أما آحاد الأفعال، كونه خلق آدم في وقت معين، خلق السماوات والأرض في وقت معين، كونه جل وعلا تكلم بكلام في وقت معين، كونه جل وعلا خاطب موسى عندما جاء إلى الطور في وقت معين، فهذه تسمى آحاد الصفات الفعلية. هذه الله جل وعلا يفعلها متى شاء إذا شاء. هنا الآن الكلام حول هذا الموضوع: هل هذه الصفات توصف بأنها متجددة أو غير متجددة؟ باصطلاح النظار هم أو المتكلمين يسمونها: هل يصح وصفها بأنها حادثة أو لا؟ تأملوا معي أنهم اتفقوا على أن المقصود بالحادث المخلوق، فعلى هذا هل يصح نحن أن نسميها حادثة؟ قطعا لا، لأن الله جل وعلا لا يوصف شيء من صفاته بأنها مخلوقة، وإلا لصرنا مثل المعتزلة الذين يقولون بأن كلام الله مخلوق عياذا بالله تبارك وتعالى. ولكننا نقول كما جاء في القرآن الكريم وكما جاء في السنة النبوية، هذا تصور عام للمسألة والمقدمة هذه. نحن نقول إن الله عز وجل هو متكلم أزلا وأبدا، ولكن أحد كلامه يكون في وقت معين، ولا يلزم من كونه تكلم في وقت معين أن يكون هذا الكلام المعين حادثا، لأن هذا إنما علم قياسا على المخلوق، والله سبحانه وتعالى منزه عن أن يقاس بخلقه. واضح المقدمة هذه؟ نعم.
وهذا المعنى ذكره أبو حامد الغزالي في تهافت الفلاسفة وغيره، وبين أن واجب الوجود الذي أثبته البرهان هو ما يكون مبدعا للممكنات، وأن ما نفوه من إثبات الصفات وتعددها وسموه تركيبا، وما ادعوه من أنه وجود مجرد ليس له حقيقة وراء الوجود المجرد لأن ذلك تركيب، فلم يقم البرهان على إثبات واجب الوجود بهذا التفسير.
يعني الغزالي في هذا الكلام رحمه الله يرد على من؟ على المعتزلة، لأن شبهة التركيب شبهة من؟ المعتزلة، لا تنسوا. نعم.
قلت منشأ الضلال في هذا الموضع كما تقدم التنبيه عليه أن مسمى واجب الوجود عبروا به عن عدة معان، أحدها الذي يكون موجودا بنفسه لا يفتقر إلى مبدع، وهذا هو الذي يدل عليه وجود الممكنات، والثاني الذي لا يكون له تعلق بغيره ولا ملازمة بينه وبين غيره، ونفي الصفات إنما يصح على هذا التفسير لا على المعنى الأول، وهم من أعظم الناس تناقضا في هذا الباب، فإنهم يجعلون وجوده لا ينفك عن وجود معلوله، وهذا التعلق من لوازم وجوده، ثم مع هذا ينفون عنه الصفات لئلا يكون له تعلق بغيره، ومعلوم أن استلزامه لصفاته أولى بالجواز من استلزامه لمفعولاته. الثالث أن يراد بواجب الوجود ما لا يكون له محل يقوم به، وعلى هذا فصفاته لا تسمى واجبة الوجود بهذا الاعتبار، وتسمى واجبة الوجود بالاعتبار الأول وهو ما ليس له فاعل. الرابع أن يراد بواجب الوجود ما لا يكون ملازما لغيره، بحيث يكون كل منهما لازما وملزوما، وعلى هذا فإذا قيل بإثبات الذات والصفات لم يكن واحد منهما واجب الوجود، بل واجب الوجود مجموعهما، لكن واجب الوجود بهذا التفسير وهو عدم التلازم من الطرفين مما لا يقوم دليل على ثبوته بل على نفيه، وكل العقلاء لا بد لهم من إثبات المعاني المتلازمة في واجب الوجود. فلما دخل في اسم واجب الوجود هذا الاشتراك والتلبيس والاضطراب عظم الخطأ والضلال في هذا الباب، ولهذا قال بعض الفضلاء لما سموا رب العالمين واجب الوجود خرب العالم. وإذا تبين هذا فقول القائل الواجب بذاته له لازمان، أحدها أن يكون منزها في حقيقته عن الكثرة كلام مجمل، فإذا أريد به أنه منزه عن أن يكون ذوات متعددة مستقلة بأنفسها، فلا ريب أنه ليس في الوجود واجبان بهذا الاعتبار، ولكن دلالة وجوب الوجود على نفي هذا التعدد لكون ذلك مستلزما للتركيب في واجب الوجود دليل باطل.
يعني شيلوا الفاصل لكلمة بعد كلمة التعدد عشان المعنى يستقيم. لكن دلالة وجوب الوجود على نفي هذا التعدد لكون ذلك مستلزما للتركيب في واجد الوجود دليل باطل. هنا النقطة صحيح، الفاصلتين ليس لهما معنى. نعم.
ولكن إذا تبين أن واجب الوجود لا بد أن يكون فاعلا للممكنات، وتبين أن اشتراك الفاعلين في الفعل ممتنع، فهذه طريقة صحيحة، وهي طريق نظار المسلمين كما قرر ذلك في موضعه. وإن أريد بكونه منزها عن حقيقة الكثرة أنه لا يتصف بمعاني،
وهذا يسمى بدليل التمانع. دليل التمانع في إثبات الألوهية، دليل التمانع جاء في القرآن، لكن جاء في القرآن لا لأجل إثبات الربوبية إنما لأجل إثبات الألوهية، يعني بطريق اللزوم، وهو دليل صحيح على إثبات الربوبية. نعم.
وإن أريد بكونه منزها عن حقيقة الكثرة أنه لا يتصف بمعاني متعددة ولا تقوم به معاني متعددة أو لا يتضمن معاني متعددة أو نحو ذلك من العبارات، سواء سميت تلك المعاني أجزاء أو لم تسمى، فليس في كونه موجودا بنفسه غنيا عن الفاعل ما يوجب نفي هذا، وإنما ينتفي هذا إذا قيل إنما هو واجب الوجود لا يتضمن معاني متلازمة، أو لا يكون فيه تلازم ونحو ذلك. ومعلوم أن هذا لم يقم عليه دليل قاطع، بل الدليل القاطع يجب ثبوت معان متعددة متلازمة في مسمى واجب الوجود، والعقلاء كلهم يقولون بهذا المعنى وإن اختلفت عباراتهم، وإن كانوا قد يقولون ما يقتضي نفي هذا، فما من أحد نفى هذا إلا وقد قال ما يثبته. ولهذا كان النفاة يلزمه الجمع بين النقيضين أو رفع النقيضين، ويلزمه من السفسطة وجحد الضروريات ما قد بسط في موضعه، كقولهم إن الصفة هي نفس الموصوف، وإن كل صفة هي نفس الصفة الأخرى، كما يقولون.
يعني يرد عليهم حتى في قولهم هذا إن الصفة هي نفس الموصوف، يرد عليهم هذا السؤال: إذا كانت الصفة هي نفس الموصوف، إذن معنى هذا الكلام أنكم أنتم أثبتتم ولو من حيث اللفظ شيئين، صفة وموصوف، ثم ادعيتم أن النتيجة واحدة، فلماذا إذن لا تقولون أن هذه صفة وهذا موصوف ولا يلزم من ذلك التعدد؟ فهمتم الآن؟ يعني كل ما يقولونه هم لا يستطيعون الفرار من العقيدة الصحيحة التي تلزمهم. إذا قالوا هذه الصفة هي عين الصفة الأخرى، لماذا قلتم ذلك؟ فرارا من إيش؟ فرارا من التعدد، صحيح؟ طيب إذا قلتم إن العليم والخبير بمعنى واحد وهاتان الصفتان عين الموصوف، إذن لماذا لا تقولون العليم الخبير اسمان من أسماء الله، دال العليم دال على العلم، الخبير دال على الخبرة، والعلم والخبرة قائمان بذات الموصوف، إيش المشكلة؟ نعم.
كما يقولون إن العلم هو نفس العالم، نفس العالم، والعلم هو القدرة وهو الإرادة وهو الكلام، ونحو ذلك من الأقوال التي متى تصورت تصورا تاما علم فسادها بالضرورة.
نعم، يعني من يقول العلم هو نفس العالم هذا معلوم الفساد بالضرورة، بالضرورة، لأن هذا العالم كان موجودا قبل وجود العلم، هذا شيء. الشيء الآخر، كيف يكون نفس الفاعل هو الفعل؟ سؤال مهم جدا. كيف؟ لذلك حتى المعتزلة الذين يرون شبهة التركيب ماذا قالوا؟ قالوا العلم نفس العالم، صحيح؟ العلم نفس العالم. قالوا المريد نفس الإرادة نفس المريد. إذا كان الأمر كذلك، لماذا لما جئتم للأفعال قلتم الفعل ليس نفس الفاعل؟ فروا، لأنه يلزمهم أشياء ما يستطيعون إثباتها. فلذلك قلنا أهل السنة يثبتون ماذا؟ فاعلا وفعلا قائما بالفاعل، ومفعولا هو أثر هذا الفعل، صحيح؟ والمعتزلة ماذا قالوا؟ تناقضوا. لما جاءوا في الصفات قالوا الصفة عين الموصوف، لما جاءوا في الأفعال قالوا الفعل عين المفعول، صح ولا لا؟ بينما الأشاعرة لم يثبتوا أصلا الفعل، إنما أثبتوا فاعلا ومفعولا. تصورتم هذه؟ نعم.
قلت شيخ العالم يوجد قبل العلم، هذا في المخلوقين.
نعم.
في حق الله نقول العلم أزلا.
لا لا، نحن ما نتكلم، نحن نتكلم عن الصفة من حيث هي بغض النظر عن المضاف، ما نتكلم. لكن نحن نقول لهم كونكم تقولون العلم هو عين العالم، العلم هو عين العالم، العالم ذات والعلم صفة، فكيف جعلتم الصفة التي هي معنى هو عين الذات القائمة بغض النظر عن المضاف؟ نعم.
وإنما يتوقف عن العلم بفسادها من لم يتصورها حق التصور، أو قام في نفسه شبه نفاة الصفات، فصار ذلك الاعتقاد الفاسد مانعا له من تصور فساد قوله، كما هو حال عامة أرباب العقائد الفاسدة إذا تبين لهم الحق الذي لا ريب فيه. الوجه الخامس أن يقال لا ريب أنه يمتنع أن يكون شيئان كل منهما علة للآخر، وهذه القضية ضرورية متفق عليها بين العقلاء، وهي مع تصور طرفيها بديهية، وإن كان بعضهم يستدل عليها مثل قولهم لا يجوز أن يكون كل من الشيئين علة فاعلة للآخر، لأن العلة متقدمة على المعلول، فلو كان علة لعلته للزم تقدمه على نفسه لكونه علة العلة، وتأخره عن نفسه لكونه معلول العلة، وذلك جمع بين النقيضين. ولهذا كان الدور القبلي محالا، وقد بسط الكلام عليها وعلى ما قيل عليها من الكلام في مسألة إثبات الصانع وغيرها. ولا يمتنع أن يكون شيئان كل منهما شرط في الآخر، لأن ذلك إنما يستلزم أن يكون كل منهما مع الآخر وليس ذلك بممتنع، ولهذا قيل الدور المعي ليس بممتنع. والمركب غايته أن يكون كل من أجزائه مشروطا بالجزء الآخر، وأن يكون هو مشروطا بأجزائه، لا يقتضي التركيب وجود جزء قبل جزء ولا وجود جزء منه قبل سائر أجزائه. فإذا قيل إنه مفتقر إلى جزئه كان معناه أنه لا يوجد إلا بوجود جزئه معه، لا يستلزم ذلك وجود جزئه قبله، ثم ذلك الجزء ليس هو علة فاعلة له، ولا هو خارجا عن نفسه. فالقول بأن وجوده يستلزم وجود الجزء والتعبير عن ذلك بأنه يقتضي أن يكون مفتقرا إلى جزئه وجزءه غيره ليس له معنى إلا ذلك، وهذا لا يقتضي أنه مفتقر إلى علة ولا محتاج إلى علة فاعلة، ولا فيه شرط خارج عن واجب الوجود ولا دور قبلي. وأما ما فيه من الدور المعي فليس ذلك بمحال ولا ينافي وجوب الوجود، إلا أن يثبت أن مثل هذا التعدد ينافي وجوب الوجود، وهم لم يثبتوا أن التعدد ينافي وجوب الوجود إلا بهذا، فبطل أن يكون هذا دليلا على بطلان التعدد في وجوب الوجود. الوجه السادس أن يقال قول القائل واجب الوجود بنفسه هل يقتضي أن يكون مفتقرا إلى نفسه أم لا يقتضي ذلك، فإن اقتضاه كان افتقاره إلى جزئه أولى وأحرى بالالتزام فلا يكون ممتنعا. وإن قيل لا يقتضيه قيل وكذلك التركيب لا يقتضي أن يكون المركب مفتقرا إلى جزئه، فإنه إذا كانت نفسه لا توجد إلا بنفسه ولم يجز أن يقال هو مفتقر إليها، فالجميع الذي لا يوجد إلا بأجزائه أولى أن لا يقال هو مفتقر إلى واحد منها، إذ المركب ليس إلا الأجزاء وصورة التركيب. الوجه السابع أن يقال المعنى المعروف من لفظ التركيب أن يكون جزآن مفترقان فيركبهما جميعا مركب، لأن المركب اسم مفعول ركب يركب فهو مركب، كما يركب الطبيخ من أجزائه والسو من أجزائه والأدوية المركبة من أجزائها وأمثال ذلك. ومعلوم أن المركب بهذا الاعتبار مفتقر إلى أن يركبه غيره، إذا لو كانت ذاته تقتضي التركيب لم يجز عليه التفرق. وواجب الوجود بنفسه لا يكون مفتقرا إلى شيء خارج عن نفسه، لأن ذلك جمع بين النقيضين، ولا ريب أن مثبتة الصفات ليس فيهم بل ولا في سائر فرق الأمة من يثبت هذا التركيب في حق الله تعالى.
يعني إذا قال المعتزلي أن التركيب يلزم منه الافتقار، فأنت مباشرة تسأله هذا السؤال، إذا كنت تقصد بالتركيب أنه هناك فاعل لهذا التركيب، فالله جل وعلا ليس مركبا بهذا الاعتبار. إذا كنت تقصد بكلمة تركيب أنه عالم خبير، فهذا أنت اصطلحت عليه وليس هناك دليل على نفيه. نعم.
ولكن المتفلسفة يسمون الموصوف مركبا ويسمون الصفات أجزاء، فيقولون الإنسان مركب من الحيوانية والناطقية، والنوع مركب من الجنس والفصل، فإما أن يريدوا بالحيوانية والناطقية جوهرا أو عرضا، فإن أرادوا بهما جوهرا وهو الحيوان والناطق، فالحيوان والناطق هما الإنسان، ليس الجوهر الذي هو الناطق غير الجوهر الذي هو الإنسان، ولا هو غير الجوهر الذي هو حيوان الناطق.
تأملوا معي أن كلمة الجوهر هذه عند الفلاسفة يقصدون بها الذات، عندهم الأشياء إما جواهر وإما عوارض، فالجواهر هي الذوات والعوارض هي الصفات، يسمونها اصطلاحات عندهم. نعم.
لكن الذهن يجرد هذه المعاني في الذهن فيتصور الناطق مطلقا والحيوان مطلقا والإنسان مطلقا، لكن تجريد الذهن لها لا يقتضي أن يكون في الخارج ثلاثة جواهر، والعلم بهذا ضروري. وإن أرادوا أنه مركب من الحيوانية والناطقية وهما عرضان، فالعرض لا يقوم إلا بالجوهر، والحيوانية والناطقية صفة للإنسان، فكيف يكون الجوهر مركبا من صفاته وصفاته لا قيام لها إلا به وهي مفتقرة إليه؟ وإذا قالوا سمينا هذا تركيبا لم ننازع في الألفاظ نزاعا لا فائدة فيه، بل نقول كل موجود فلا بد أن يكون مركبا بهذا الاعتبار، فإن وجود ذات عارية عن جميع الصفات ممتنع، ووجود موجود مطلق لا يتعين ولا له حقيقة يختص بها عن سائر الحقائق ممتنع، وكل ما اختص وتميز عن غيره.
هذه قاعدة لا بد أن نحفظها، وجود موجود مطلق لا يتعين لا له حقيقة يختص بها عن سائر الحقائق ممتنع، يعني كون الإنسان يتصور فقط وجود شيء مطلق عار عن أي صفة هذا لا يمكن وجوده، أن يتصور الإنسان أنه يمكن وجود شيء غير مختص، هذا غير ممكن، لأنه ما من شيء موجود إلا وهو مختص، حتى لو كان تام تشابهتين. تأملوا معي الآن، هذه ورقة وهذه ورقة، بينهما تشابه تام ولا لا؟ تام من كل الجهات. ومع ذلك، مع ذلك الآن، لأن لهما حقيقة، لكل واحدة من الورقتين حقيقة مختصة بها، فيكفي في كوننا ندرك أنه ليس وجودا مطلقا أن أحدهما في اليمين والآخر في الشمال، أحدهما في هذا الكرتون أعلى والآخر أسفل. إذن لا يتصور وجود شيء مطلق عار عن شيء يختص به، هذا لا يتصور، ممتنع حتى لو كان متشابه. فكل شيء موجود مختص فهو لابد أن يتميز عن الآخر ولو بشيء معين. نعم.
وكل ما اختص وتميز عن غيره فلا بد له من خاصة، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع، ولسنا محتاجين هنا إلى إثبات وجوب مثل هذا، بل يكفي أن نقول لا نسلم امتناع مثل هذا المعنى الذي سميتموه تركيبا. وكثير من المتكلمين لا يسمون الاتصاف تركيبا، بل يسمون التقدير تركيبا، لأن المقدر مركب من الأجزاء المنفردة أو من المادة والصورة، وهذا أيضا فيه نزاع. وطوائف من أهل الكلام كالهشامية والضرارية والنجارية والكلابية يقولون ليس بمركب بحال، ومن قال إنه مركب قال
الهشامية أتباع هشام بن الحكم وهو من الرافضة، والضرارية فرقة من فرق المعتزلة، والنجارية كذلك من فرق المعتزلة. نعم.
ومن قال إنه مركب قال لا يمكن وجود أجزائه بدونه، كما لا يمكن وجوده بدون أجزائه، وحينئذ فيقاول لهم كما يقاول المتفلسفة، وهؤلاء يسمون نفي مثل هذا التركيب توحيدا، ويدخلون في ذلك نفي الصفات، فيجعلون نفي علم الله وقدرته وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته من التوحيد، ويسمون أنفسهم بالموحدين، كما يدعي المعتزلة أنهم أهل التوحيد والعدل، ويعنون بالتوحيد نفي الصفات. ولما كان أبو عبد الله محمد
لفظ التوحيد عند الرافضة المتأخرين والمعتزلة، إذا قالوا التوحيد ها فماذا تفهم أنت؟ نفي الصفات، هذا هو اصطلاح عندهم، لا يعنون بالتوحيد إفراد الله بالعبادة، وإنما يعنون بالتوحيد أن تنفي عن الله الصفات. نعم.
ولما كان أبو عبد الله محمد بن التومرت على مذهب المعتزلة في نفي الصفات لقب أصحابه بالموحدين، وقد صرح في كتابه الكبير بنفي الصفات، ولهذا لم يذكر في مرشدته شيئا من الصفات الثبوتية، لا علم الله ولا قدرته ولا كلامه ولا شيئا من صفاته الثبوتية، وإنما ذكر السلوك.
لا علم الله
ولا قدرته ولا كلامه ولا شيئا من صفاته الثبوتية، وإنما ذكر السلوب. والتوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتابه هو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو توحيد ألوهيته المتضمن توحيد ربوبيته.
هذا هو التوحيد في اصطلاح الكتاب والسنة. التوحيد إذا جاء في القرآن الكريم إنما إلهكم إله واحد، لاحظ الآن، إلهكم إله واحد، ما المراد بالواحد هنا؟ المعبود. قل هو الله أحد، الله الصمد. ما المقصود بالأحد؟ المعبود الذي يعبد وحده. قال إلى أن يوحد الله، يعني يفرد الله بالعبادة. نعم.
كما قال تعالى وإلهكم إله واحد، وقال تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة.
قال ابن عباس كل أمر بعبادة الله في القرآن فمعناه توحيده، اعبدوا الله يعني وحدوا الله، أن اعبدوا الله يعني وحدوا الله، لا إله إلا أنا فاعبدوني أي وحدوني، لأن المشركين كانوا يعبدون الله. فعلم ابن عباس بثاقب فهمه وعظيم فقهه أن الأمر في القرآن بالعبادة ليس المقصود أن توجدوا صورة العبادة، لأنهم كانوا يصلون ويحجون ويزكون، وإنما المقصود الإفراد. نعم.
والمشركون كانوا يقرون بأن الله رب العالمين واحد، لكن كانوا يعبدون معه غيره، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ونحن نوجه ذلك بعد ذكر حجته ووجه نظمها أن يقال: واجب الوجود لا تركيب فيه، وما لا تركيب فيه فهو واحد، فواجب الوجود واحد. وإنما قلنا لا تركيب فيه لأن المركب مفتقر إلى ما تركب منه وما تركب منه غيره، وواجب الوجود لا يفتقر إلى غيره، فواجب الوجود لا تركيب فيه. وهذا معنى قوله: والدليل على وحدته أنه لا تركيب فيه بوجه، وإلا لما كان واجب الوجود لذاته، أي لو كان فيه تركيبه بوجه لما كان واجب الوجود لذاته. ثم قال: ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه، أي لو كان مركبا للزم ضرورة أن يفتقر إلى ما تركب منه. ثم إنه حذف تمام الحجة، فإنه لا يحتاج إلى ذكره، وهو أنه إذا افتقر إلى ما تركب منه كان مفتقرا إلى غيره، وواجب الوجود لا يفتقر إلى غيره. وأما قوله: ويلزم من ذلك أن لا يكون من نوعه اثنان،
يعني خلاصة الدليل التركيب أنه يرد على الوجه، يقال إن الله جل وعلا يثبت له الوحدانية لأنه مركب، على قول الذين يقولون بالتركيب، نقول إذا كان المقصود يثبت له الوحدانية لأنه ليس بمركب، بمعنى ليس محتاجا إلى شيء يكمل به ذاته، فهذا صحيح ولا ينكر عليه. إذا قال إن الله جل وعلا يثبت له دليل الوحدانية لأنه لا تركيب فيه، إذا كان المقصود لا تركيب فيه أي لم يركبه غيره، فهذا صحيح. إذن دليل التركيب يمكن تصحيحه بهاتين الجهتين، واضح؟ غير هذا الذي يريده المعتزلة من نفي الصفات لا يستقيم. نعم.
إطلاق هذه
الألفاظ لا ما ينبغي، وإنما ينبغي لنا أن نطلق ما جاء في الكتاب والسنة من الألفاظ. نعم.
وأما قوله: ويلزم،
لكن هذا جواب، يعني لو أن رجلا يناقشك ماذا تفعل الآن؟ رجل من المعتزلة، مثل قبل أيام أرسل لي أحد الناس رابط يقول: يا شيخ ما رأيك في هذا الكلام؟ كلام طويل سفسطة على شيء لا أصل له، يقول: القرآن، أنتم تقولون القرآن كلام الله، متصل به أو منفصل عنه؟ جاوب. يلا، إذا قلت أنه متصل به يقول لك: كيف متصل به؟ القرآن أمامنا. إذا قلت منفصل عنه قال: المنفصل عنه لا يكون إلا مخلوقا. نحن نتعلم، عرفت؟ نقول: ما مرادك بالاتصال والانفصال؟ إذا كان المقصود بالاتصال والانفصال أن انفصال يعني شيء خارج يمكن أن يرى، فالكلام لا يرى في الخارج، الكلام يسمع، يسمع بالصوت. نحن ما سمعنا كلام الله بصوته، سمعه جبريل القرآن، وجبريل عليه الصلاة والسلام بلغ القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصوته، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن إلى الصحابة بصوته، فنحن نسمع كلام الله عز وجل بصوت القراء. فالاتصال والانفصال هذه اصطلاحات، فنحن لابد أن نتعلم الاصطلاحات حتى لا يقعونا في حفر البدع. نعم. لا، هو يقول لك كلامي أنا منفصل عني، تقول له: كيف منفصل عنك؟ وريني. ها، يقول لك: أنت سمعته بصوتي. هو لا يثبت الصوت لله عز وجل، لذلك جاءت هذه الشبهة عنده، عرفت؟ نحن نقول القرآن كلام الله في المصحف، القرآن كلام الله في حفظ القارئ، في قراءة القارئ هو كلام الله. وأكبر دليل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال: إنما الأعمال بالنيات، كلام من؟ أنتم سمعتم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، أين عقولهم؟ والله ما ندري. نعم.
وأما قوله ويلزم من ذلك إلا يكون من نوعه اثنان، إذا لو كان اثنان واجبا الوجود فإن كان بينهما امتياز لزم تركيبهما مما به الاشتراك وما به الامتياز، وإلا لزم عدم التعيين. فيقال الجواب عن ذلك من طريقين، أحدهما أنهما إذا اشتركا في وجوب الوجود وامتاز كل منهما بتعيينه فمعلوم أن وجوب أحدهما ليس هو عين وجوب الآخر، كما أن عينه ليست عينه، بل هذا واجب وهذا واجب، كما أن هذا عين وهذا عين، واشتراكهما في وجوب الوجود المطلق كاشتراكهما في التعيين المطلق، والمطلق إنما يكون مطلقا في الأذهان لا في الأعيان، فعين هذا واجبة وجوبا يخصها، وعين هذا واجبة وجوبا يخصها، والذهن يجرد وجوبا مطلقا وتعيينا مطلقا. وإذا كان كذلك بطل قول القائل إن كل منهما مركب مما به الاشتراك وما به الامتياز، بل ما به الاشتراك عندهم وهو الوجوب هو مثل ما به الامتياز عندهم وهو التعيين. وهذه الحجة كثيرة في كلامهم، والغلط فيها قاطع لا حيلة فيه، وإنما نشأ الغلط حيث أخذوا في الوجوب ما يشتركان فيه وفي التعيين ما يخص وهذا يمكن معارضته بمثله،
يعني أخذوا في الوجوب ما يشتركان فيه، وهو قولهم إذ لو كان اثنين واجب الوجود للزم أن يكون من نوع اثنان، هذا الأخذ في الأول، وكونه ما يمتاز به عن الآخر هذا هو التعيين، قال للزم منه كذا وكذا. هذا لا يتصور أن يكون شيء عيني متساويين ثم يكونان مختصين بالوجود، ما يمكن هذا، ما من شيئين موجودين في الخارج إلا ولكل واحد منهما خاصية تميزه عن الآخر، ما يمكن هذا، هذا عند العقلاء غير ممكن، كما قلت لكم ما يمكن وجود شيء. يعني الآن انظروا إلى أعمدة المسجد، الآن الأعمدة متشابهة، لكن مع ذلك لأن لها وجود حقيقي، فكل واحد تتميز عن الآخر ولو بالمكان أو بالزمان أو إلى آخره، لا بد من مميز، ما دام الوجود وجود خارجي فلا بد من وجود مميز. لا يوجد شيئين متساويين من كل وجه مطلقا إلا في الذهن. نعم.
وهذا يمكن معارضته بمثله بأن يقال هما مشتركان في التعيين، إذ هذا معين وهذا معين، ويمتاز كل منهما بوجوبه، إذ لكل منهما وجوب يخصه. وإذا أمكن العكس تبين أن ما فعلوه تحكم محض. والطريق الثاني أن يقال هب أن هذا تركيب مما به الاشتراك والامتياز، لكن دليلهم على نفي مثل هذا التركيب باطل كما تقدم. ومما ينبغي أن يعلم أن كثيرا من متأخرين النظار اضطربوا في معرفة التوحيد وأدلته العقلية، حتى ظن منهم طائفة أنه لا يقوم عليه دليل عقلي، وأخذ هذا عنهم بعض النفاة، ولما ذكر ذلك تكلم الناس في تكفيره.
المصيبة أن النظار هؤلاء اضطربوا في معرفة التوحيد لأنهم سلكوا فيه المسالك العقلية المحضة البعيدة عن المسالك العقلية الواردة في الكتاب والسنة. أنت المتأثر بالكتاب والسنة لما يسألك الملحد كيف تثبت وجود الله جل وعلا، فأنت مباشرة تستدل بالأدلة العقلية الواردة في الكتاب والسنة، تستدل بدليل العناية، تستدل بدليل الفعل، وجود المفعولات على الفعل، تستدل بوجود الآثار على المؤثر، فأنت تستدل بالقرآن، فلذلك لا تخطئ. لكن حينما يستدل الإنسان على وجود الله جل وعلا ووحدانيته سبحانه وتعالى بأدلة عقلية محضة، ثم باصطلاحات وضعية، انتبه، اصطلاحات وضعية متنازع عليها، فحينئذ تحصل الإشكالات الكبيرة، لأن ما يوجد مصطلح عند المناطق والفلاسفة عند العقلانيين قديما وحديثا إلا وهذا المصطلح متنازع فيه، ما في مصطلح متفق عليه إلا كليات مطلقة لا وجود لها إلا في الأذهان بس. نعم.
والآمدي ذكر طرق الناس في التوحيد وزيفها، وذكر طريقة أضعف من غيرها، وابن عربي الطائي اغتر بذلك، وظن أن ما ذكره الآمدي من الدليل على التوحيد هو أمر عظيم لم يسبق إليه. وهذا الدليل الفلسفي الذي ذكره مصنف هذه العقيدة على التوحيد لما كان فاسدا حدثني الثقة من أصحابنا عن
يعني يكفي في كون أضعف دليل هو دليل الآمدي أنه زعم أنه لم يسبق إليه، كونه لم يسبق إليه يكفي أنه ضعيف، إذ لو كان قويا لكان مسبوقا إليه، صح ولا لا؟ نعم.
وهذا الدليل الفلسفي الذي ذكره مصنف هذه العقيدة على التوحيد لما كان فاسدا حدثني ثقة من أصحابنا عن شيخ من أهل أنه سمع هذا المصنف يقول للشيخ إبراهيم الجعبري رحمه الله تعالى: بت البارحة أفكر في دليل عقلي على التوحيد ليس له معارض فلم أجد. فأجابه الجعبري بما يناسب حال نفسه وقال له: كنت قلت قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
كنت قلت، يعني لو قلت هذا الكلام لوجدت الدليل، يعني نعم سبحان الله، يعني يبيت الليلة كلها يفكر في دليل عقلي لا يعارض لا يجد، لأنه إذا استدل بدليل معتزلي يعارضه الفلسفي، إذا استدل بدليل منطقي أشعري يعارضه المعتزلي. لكن لو أنه استدل، لو قال الجعبري، لو قال في نفسه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من يستطيع أن يعارض؟ سبحان الله. نعم، من يؤمن بالقرآن لا يمكن أن يعارض هذا الكلام. نعم.
فصل. والكلام في التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو عبادة الله وحده لا شريك له. أما الأول فإن نفاة الصفات أدخله في نفي الصفات في مسمى التوحيد، وهذه الطريق التي سلكها هؤلاء المتفلسفة النفاة للصفات في أن الواجب لا يكون معنيين، قصدهم بها نفي ثبوت الصفات لله تعالى، قالوا لأن إثبات الصفات لله تعالى يستلزم تعدد الواجب. وابن سينا ونحوه سلكوا في الإلهيات مسلكا مركبا من كلام سلفهم اليونانيين وكلام المعتزلة، فإن قدماءهم الفلاسفة اليونانيين كلامهم في الإلهيات قليل وعلمهم بها ناقص جدا، وعامة كلامهم في الطبيعيات، ويسمون هذا العلم علم ما قبل الطبيعة باعتبار وجوده، أو علم ما بعدها باعتبار معرفته لكون الأمور الطبيعية يستدل بها عليه، وهم يسمون ذلك الحكمة العليا والفلسفة الأولى، وجعلوا موضوع هذا العلم هو الوجود المطلق بأقسامه الكبار.
قلنا أن المتقدمين من فلاسفة اليونانيين قسموا الفلسفة إلى ثلاثة أقسام، يتكلمون عن أمور الإلهيات ويسمونها ما وراء الطبيعة، ما وراء الطبيعة، وكلامهم في هذا الجانب جدا قليل الفلاسفة اليونانيين، لأنهم كانوا بعيدين عن مأخذ ما جاء به الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه، وهذا القليل منهم فيه خطأ كثير. وكلام آخر لهم في الطبيعيات، وهذا فيه صواب وفيه خطأ، وقسم آخر في الرياضيات، وهذا هو الذي أصابوا فيه ونفعوا به. نعم.
وجعلوا موضوع هذا العلم هو الوجود المطلق بأقسامه الكبار، مثل انقسام الوجود إلى جوهر وعرض، وإلى واجب وممكن، وإلى قديم ومحدث، وإلى علة ومعلول، وإلى واحد وكثير. ومن المعلوم أن الوجود الكلي المنقسم إلى هذه هو وجميع أقسامه الكلية لا يثبت كليا إلا في الأذهان لا في الأعيان، إذ ليس في الخارج وجود كلي مطلق بشرط كونه كليا مطلقا، ولا جوهر كلي مطلق ولا عرض كلي مطلق، بل تقسيم الوجود إلى هذه الأنواع من جنس تقسيم الذات أو الماهية أو الحقيقة أو المعلوم، وإن كان بعض هذه الأسماء أعم من بعض، فإن لفظ المعلوم يدخل فيه الموجود والمعدوم، وكذلك لفظ الذات.
نعم، هذا شيء تنبه له، إذا قيل هذا معلوم فإن المعلوم يدخل فيه ما كان موجودا وما كان معدوما، فنحن مثلا ندرك أشياء هي من المعدومات، لو قال لنا قائل مثلا يمكن للشيء أن يكون موجودا حيا وميتا، نقول هذا في معلومنا ممتنع. فتأمل الآن، شيء ممتنع أصبح لنا معلوما، إذن المعلوم يدخل فيه ما هو ممتنع وما هو غير موجود، ويدخل فيه ما هو موجود وليس بممتنع. نعم.
وكذلك لفظ الذات والماهية عند من يزعم أن لها تحققا في العدم، وإن كان هذا القول خطأ، إذ كان الصواب أن المعدوم ليس بشيء في الخارج وإن كان شيئا في العلم.
نعم. هذا أيضا من اليقينيات، من زعم أن المعدوم شيء في الخارج فقد أخطأ، لأن المعدوم ليست له ماهية ولا حقيقة ولا ذات، إنما هو تصور ذهني خيالي محض. نعم.
ولكن الذهن قد يتصورها وإن لم توجد، فتكون ثابتة في التصور لا في الخارج. فأما أن يكون الذهن إذا تصور مثلثا ولم يعلم وجوده في الخارج يجب أن يكون له وجود في الخارج، فهذا خطأ بين، به يظهر خطأ من جعل الوجود في الخارج أمرا زائدا على الحقيقة على الحقائق الثابتة في الخارج. وأما من فرق بين الحقائق والماهيات وبين وجودها، وأراد بالماهيات ما في الذهن وبالوجود ما في الخارج، فقد أصاب. والمقصود هنا أنه إذا قيل العلم الأعلى هو أمر كلي،
هذا اصطلاح أن هناك بعض المتكلمين من الفلاسفة يفرقون بين الحقيقة والماهية. فالماهية كلمة ما هي، ما هي جعلوا لها اسم الماهية، فكلمة الماهية هذه أطلقوها على ما يتصور في الذهن، إذن الصورة، ما هي الصورة. وأما كلمة الحقيقة فإنما أرادوا إطلاقها على ما له وجود في الخارج. نعم.
والمقصود هنا أنه إذا قيل العلم الأعلى هو أمر كلي مطلق، لم يكن المعلوم شيئا موجودا في الخارج لا واجبا ولا ممكنا، وليس هذا هو العلم بالله تعالى، ولكنه علم بمعنى كلي عام يتناول الواجب والممكن، كالعلم بمسمى الذات ومسمى الحقيقة ومسمى الشيء ونحو ذلك. فإذا قيل الشيء ينقسم إلى واجب وممكن وقديم ومحدث، لم يكن العلم بمسمى الشيء أعلى العلوم، وإن كان علما بالمسمى الذي هو أعم من غيره، سواء كان هذا الأعم مطلقا أو لم يكن، بل العلم الأعلى هو العلم بالله نفسه الذي هو في نفسه أعلى الموجودات، والعلم به أعلى العلوم، وإرادة وجهه أعلى الإرادات، وذكره أعلى الأذكار، واسمه أعلى الأسماء. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.
لله در، والله ما أعظم هذا الاستنباط. يعني تأمل الآيات الخمس الأول من سورة الأعلى، تجد أن فيها إشارة إلى أن أسماء الله هي الأعلى، وذاته الأعلى، وأفعاله الأعلى. تأمل هذا الشيء تجده في هذه الآيات، أسماؤه كلها عليا، صفاته عليا، ذاته العلية، أفعاله عالية. نعم.
فإنه سبحانه هو في نفسه غني عن كل ما سواه، وكل ما سواه مفتقر إليه، وهو رب كل ما سواه ومبدعه، فوجود كل ما سواه مفتقر إلى وجوده، ووجوده غني عن وجود كل ما سواه. وكذلك العلم به باعتبار أشرف نوعي الاستدلال الذي يسمى برهان لما ويسمى برهان العلة، أصل للعلم بكل ما سواه، والعلم بما سواه فرع للعلم به باعتبارات متعددة، فلا يكون الإنسان عالما بغيره.
برهان ما يسمى بالبرهان اللمي أو لما، المعنى واحد، يعني هذا تسميات، كلمة لما أو اللمي هذه أحد البراهين العقلية، لما كان واجب الوجود واحدا. تأمل، فمثلا لو قال لك قائل لما المعبود بحق واحد، فأنت تقول لأنه الرب وحده، فهذا برهان ينبغي الاستدلال به. بعضهم يسميه برهان لما، بعضهم يسميه البرهان اللمي إلى آخره. وأيضا برهان العلة، ويسمى برهان العلة هي برهان لما، لأنها أحيانا تبين العلية. نعم.
فلا يكون الإنسان عالما بغيره على الوجه الذي ينبغي حتى يعلم ما به وجد وتحقق، وذلك لا يكون إلا مع العلم بالله تعالى. ولهذا لا يزال العقل يطلب للموجود الذي لم يوجد بنفسه ما به وجد،
سواء سمي ذلك مؤثرا أو فاعلا أو علة فاعلة أو صانعا أو ربا حتى ينتهي النظر إلى الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يقف الطلب. ولهذا كان أولا،
أنا بسألكم سؤال، لما تقرؤون هذه الصفحات ولا فيها آية ها؟ ألا تجدون نفوسكم من قبضة؟ طيب وإذا وجدتم آية إيش يصير عندكم يا أخي؟ لذلك الكتب، كتب أهل السنة والجماعة لما يتكلمون في التوحيد يزيد الإنسان إيمان. لما تقرأ كتب المتكلمين والله يحصل في قلبك اضطراب. وأنا أذكر في أحد المسائل، يعني كنت وأنا في الماجستير أكتب رسالتي، كنت أقرأ في كتبه مضطر، والله يا أخوان إني أحيانا أجلس شهر متوتر من شبهة من شبهاتي، يعني هذه مصيبة. لكن لما تقرأ في كلام الله عز وجل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله يا أخي تجد انشراحة صدر. لذلك لا تلومهم حينما يقولون الكلام في علم الكلام يورث الكلام ولا يزيد الإيمان، كلام صحيح 100% على طريقتهم صحيح. أما نحن فنقول الكلام في التوحيد بطريقة الكتاب والسنة يزيد الإنسان إيمان ولا ينقصه أبدا. نعم.
ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فبين أنه هو الذي خلق الأعيان الموجودة وعلم العلم، فوجوده أصل كل وجود وعلمه أصل كل علم.
الله أكبر، والله هذا كلام عظيم. هذه الآيات الخمس الأول فيها أصول العلم، العلم مبناه على أصول، أول هذه الأصول القراءة. العلم مبناه على أصول، أول هذه الأصول القراءة. ثاني هذه الأصول المقصد والغاية، لماذا تقرأ؟ لماذا تتعلم باسم ربك؟ تأمل، ولا لأجل الدنيا؟ المهم لابد يكون مقصد وغاية أيا كان تقرأ، لماذا؟ لابد من مقصد وغاية. إذن الأول القراءة، والثاني المقصد والغاية، الثالث تأمل الآن أنك تقرأ مع المقصد، ثم جاء أيضا خلق الإنسان من علق. هل كان في زمن نزول القرآن أو حتى الآن نحن هل ندرك كيف خلقنا من علق؟ ندرك؟ ما ندرك. إذن تأمل النقطة الثانية، أصل العلم البحث والتنقيب والتفتيش. لذلك هذه الأصل الثالث البحث، أصل العلوم. اقرأ، الغاية والمقصد، البحث والتنقيب والتفتيش. طيب بحثت ونقبت وفتشت، ماذا تحتاج الآن؟ قراءة أخرى بعد ذلك لترسخ هذا الجاء. اقرأ وربك الأكرم، نتأمل، هذا شيء عظيم جدا. طيب القراءة الرابعة لابد بعدها من كتابة، لذلك جاء الذي علم بال، هذه وصول العلم، قراءة، المقصد، البحث، قراءة، كتابة. نعم.
والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى، كما يقول ذكر الله يريد.
هذه قاعدة عظيمة احفظوها كاسمكم، المصدر إذا أضيف لا يشتبه عليك العمر يا عبد العزيز، أحيانا يراد بالمصدر المضاف الفعل، وأحيانا يراد بالمصدر المضاف المفعول. فإذا أريد به الفعل فهو من باب الصفتية، فهو من باب إيش؟ الصفات. وإذا أضيف أريد به المفعول فهو من باب المخلوقات. انتبه عبد الرحمن، المصدر إذا أضيف إما أن يكون المراد منه الفعل فهذا من باب إضافة الفعل إلى فاعله، إذن صفة للموصوف، وإما أن يضاف يراد به المفعول فهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. نعم، وهذه أمثلة، هذه قاعدة عظيمة لا بد من ضبطها، إذا لم تضبطها يغلبك البدعي، انتبه. نعم.
والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى.
إذا أضيف إلى الفاعل إيش نسميه؟ صفتية. إضافة الصفة إلى الموصوف الفعل فاعل. إذا أضيف إلى المفعول إذن إضافة المخلوق إلى الخالق. أحسنت. نعم.
كما يقول ذكر الله يريد الذكر الذي هو ذكره وهو كلامه ويريد به ذكر العبد ربه. ويقول خلق الله يريد بأن يريد به أنه خالق. ويقول خلق السماوات والأرض يريد به كونها مخلوقة.
الله.
فعلم الله بالمعنى الأول هو كونه عالما، وبالمعنى الثاني كونه معلوما، وهو بكلا الاعتبارين أصل لما سواه. فإن الناس لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وعلم المخلوقات من علمه ما شاء. والعلم به أعلى العلوم وغاية العلوم ومنتهى العلوم وتحقيق العلوم وأصل العلوم، وإن كان العلم بغيره أسبق إلى بعض الأذهان من العلم به أو يكون دليلا على العلم به. فالعلم به مع كونه أعلى وأكمل وأنفع، فإن الحاجة إليه ضرورية، وإنه لا صلاح للعبد إلا به ولا سعادة بدونه. فهو أصل لتحقيق تلك العلوم التي به تستحق أن تكون علوما. وكلام الفلاسفة اليونانيين كأرسطو وأتباعه في الإلهية،
يعني هذه القاعدة، قاعدة المصادر المضافة إلى الله عز وجل، تنظر إلى أصل الصفة هل هي متعدية أو لازمة. إن كانت لازمة فالإضافة إما أن يكون على الأول مراد به أنه عالم، علم الله أي أنه عالم، أو يراد بالمعنى الثاني علم الله يعني معلوم لله، يعني معلوم لله. هذا إذا كانت الصفة صفة ذاتية. وإذا كانت الصفة صفة فعلية، فإذا قيل خلق الله يراد به فعله، خلق الله يراد به مفعوله، انتبهتم؟ فهنا مخلوقه، تقول ها كما قال الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. مخلوق. أحسنت. نعم. قال وكان أمر الله قدرا مقدورا. ها. المخلوق. أحسنت، لأنه إشارة إلى ما حصل لقوم المعذبين. انتبهتم الآن؟ نعم.
وكلام الفلاسفة اليونانيين كأرسطو وأتباعه في الإلهيات مع كونه قليلا ففيه خطأ كثير، وليس في كلامهم ذكر واجب الوجود.
أحفظتم الآن القسم الأول الذي تكلم فيه الفلاسفة اليونانيين الإلهيات، كونه قليل ومع ذلك فيه الخطأ إيش؟ كثير. لا ننسى هذا التقسيم. نعم.
وليس في كلامهم ذكر واجب الوجود، وإنما يقولون العلة الأولى، وهم لم يسلكوا في إثباته الطريقة التي سلكها،
لأن كلمة واجب الوجود إنما اصطلاح حادث لم يعرف حتى عند الفلاسفة اليونانيين. من تكلم به أولا؟ تكلم به أولا الفلاسفة المسلمين، ثم الفلاسفة المسلمين منهم من أخذ كلمة العلة الأولى وصار عليها وترك كلمة واجب الوجود، ومنهم من أخذ كلمة الواجب الوجود وترك أو لم ينتبه إلى كلمة أو لم يلتفت إلى كلمة العلة. نعم.
وهم لم يسلكوا في إثباته الطريقة التي سلكها متأخروهم المنتسبون للإسلام كابن سينا، وإنما أثبتوه بطريق الحركة، فأثبتوا أنه علة غائية، بمعنى أن الفلك يتحرك للتشبه به. فإنهم لما اعتقدوا أن حركة الفلك شوقية اختيارية قالوا
العلة الغائية المقصود بها أن الفعل وجد لغاية مقصودة، الفعل وجد لغاية مقصودة. لما يقول انتبه، لما يقول الفلسفي إن العالم وجد لعلة غائية، فتنبه أن مقصوده أن السماوات والأفلاك هذه وجدت للتشبه بالخالق، وليس أن الخالق هو الواجد لها. تنبهوا إلى هذا الخطر العظيم، قطعوا أن يكون هذه مفعولات لله عز وجل. وهذا نضرب له مثال، ولله المثل الأعلى. حينما تجد إنسان يمشي ووراءه ابنه، إذا أخذ يمين الابن يمشي يمين، إذا أخذ يسار الابن يأخذ يسار، فأنت ماذا تقول؟ تقول إن علة مشي الولد غايته الوصول إلى الأب. تأمل الآن، فهل فعل الأب مؤثر على فعل الولد؟ نعم مؤثر، لكن هل هو الفاعل له؟ لا. ولذلك هم يقولون العلة الأولى مؤثرة وليست فاعلة عياذا بالله، وهذه مصيبة. هذه فيها بيان قدم العالم، نسأل الله السلامة والعافية. انتبهوا لهذه المصطلحات. نعم.
وإنما أثبتوه بطريق الحركة، فأثبتوا أنه علة غائية، بمعنى أن الفلك يتحرك للتشبه به، فإنه لما اعتقدوا أن حركة الفلك
من يعرف ما معنى الفلك؟ ما معنى الفلك والفلك المشحون؟ الفضاء. السفن. الفلك السفن والفلك فلك وفلك، فلك وفلك مساس يعني. أصل كلمة الفلك أو الفلك في اللغة العربية معناها دوران الشيء حول نفسه، ومنه فلك المغزل، هذا أصل معناه في اللغة. والسماوات والأرض وجدت على صورة فلكية خلقها الله جل وعلا، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن فقال كل في فلك يسبحون، في فلك يسبحون. لذلك يقول شيخ الإسلام في الرسالة العرشية إن الأرض مع إجماع المسلمين أنها كروية، إلا أنها ليست كروية محضة بل كروية بيضاوية، وهذه صورة الفلك أو الفلك. فلذلك لما يقولون هؤلاء إن حركة الفلك في نفسها تشبه بالخالق، طيب من أين علمتم هذا؟ ليس عندهم جواب. نعم.
فإنه لما اعتقدوا أن حركة الفلك شوقية اختيارية قالوا إن الحركة الشوقية لا بد لها من محرك لا يتحرك وهو يحركها كما يحرك المعشوق عاشقه.
طيب لماذا قالوا لا بد لها من محرك لا يتحرك؟ نعم أحسنت، لأنه لو كان المتحرك أيضا يتحرك لما أمكن للمتشوق له أن يلتحق به، فذلك قالوا لابد من هذا الكلام. سفسطات صحيح؟ نعم.
وهو يحركها كما يحرك المعشوق عاشقه، وليس هو عندهم أنه يحب ذات الرب بل يحب التشبه به، فتحريكه له كتحريك الإمام المقتدى به للمأموم المقتدي، هذا هو الذي صرح به أرسطو في آخر كلامه في الإلهيات وهي مقالة اللام. وقد سلك مسلكهم من تصوف على
طريق. شوفوا شيخ الإسلام قرأ كتب أرسطو ترى، لأنه أراد أن يهدم أصول مذهب الفلاسفة والمتكلمين. أنت تريد أن تهدم أصل المذاهب الباطلة، فأنت لا تبحث في الفروع والأغصان، انظروا لا من أين بدأ هذا النبت الخبيث، فاهدمه من الأساس. نعم.
وقد سلك مسلكهم من تصوف على طريقه من المتأخرين، ولهذا قالوا إن الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، فجعلوها من جنس تحريك المراد للمريد.
ولذلك الفلسفة كلمة يونانية معناها محب الحكمة، فيلسوف يعني محب الحكمة، ويقصدون هنا بمحب الحكمة أي الذي يبحث عن الحركات الغائية التي هي في الخالق ليفعلها ويوجدها. نعم.
قالوا إن الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، فجعلوها من جنس تحريك المراد للمريد كتحريك الطعام للآكل والمحبوب للمحب. قالوا وذلك أن الفلك يتحرك للتشبه بالعلة الأولى، ولا قوام له إلا بالطبيعة، ولا قوام لطبيعته إلا بحركته، ولا قوام لحركته إلا بالمحبوب الذي يتحرك الفلك للتشبه به. وهذا الذي ذكروه مع ما فيه من المقدمات الباطلة غايته أنهم جعلوا حركة الفلك علة غائية لا علة فاعلة، ولم يثبتوا واجبا بنفسه أبدع الأفلاك، وقد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن ابن سينا وأتباعه ركبوا مذهبا من قولهم ومن قول الجهمية نفاة الصفات من المعتزلة وغيرهم، كما سنبين طريقة أولئك، فأثبتوا واجب الوجود بأن الوجود لا بد له من واجب، ثم أخذوا يصفون الواجب الذي ادعوا ثبوته بما لا دليل عليه، وسموا هذا العلم الإلهي، وسموا هذا العلم الإلهي، وذكروا ما يقربه إلى ما جاء به الأنبياء، وتكلموا في النبوات بما لا يناقض أصول سلفهم، إذ كان أولئك الفلاسفة ليس لهم في النبوات كلام معروف، وليس لها ذكر في كتب أرسطو وأمثاله لا بنفي ولا بإثبات.
يعني قسموا العلوم إلى قسمين، العلوم الإلهية والعلوم الطبيعية. طيب هذول يعني في التقسيم شوي مؤدبين، علم إلهي وعلم طبيعي. طيب ايش تقولون الآن؟ علم أدبي وعلم علمي. الدنيوي يسموه علمي والدين يسموه ايش؟ أدبي. عجيب والله، غريب، لأنهم ظنوا أن العلم الشرعي إنما جاء للأدب فقط، وما أدركوا أن الأدب هو جزء من العلوم الشرعية. الأدب أو الآداب جزء من العلوم الشرعية وليس هو العلم الشرعي، مع أن العلم لم يطلق لا في الكتاب ولا في السنة، لا يطلق العلم إلا العلم الشرعي. أما العلوم الدنيوية فهذه تسمى علوم بالإضافة، علم الطب، علم الهندسة، علم الطبيعة، علم الكيمياء، هكذا.
والجهمية وغيرهم أثبتوا الصانعة بطريقة الاستدلال بحدوث الأجسام وأنها لا تخلو عن الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، وبنوا على ذلك نفي صفات الرب تعالى، وأنه لو قامت به الصفات والأفعال للزم أن يكون محدثا، وقالوا التوحيد هو أن يجعل القديم شيئا واحدا، فلا تثبت له صفة قديمة، لأن إثبات صفة للقديم يوجب تعدد القديم.
يعني شبهة المعتزلة التركيب وشبهة نفاة الصفات من الجهمية وموافقهم من الماتريدية والأشعرية أنهم يثبتون واجب الوجود بطريقة الاستدلال بالحدوث، بطريقة الاستدلال بالحدوث. نعم.
فلما
لذلك دليلهم يسمى دليل القدم. إيش يسمى؟ دليل القدم أو دليل الاستدلال بالحدوث. نعم.
فلما كان شعار هؤلاء أن القديم لا يتعدد، أخذ ابن سينا وأتباعه معنى ذلك منهم، وقالوا الواجب لا يتعدد، وصار هؤلاء يدعون وحدة الواجب كما يدعي أولئك وحدة القديم، ويدعي كل من هؤلاء أن هذا هو التوحيد، وأن إثبات الصفات تشبيه وتركيب.
حتى لو سلمنا جدلا أن التوحيد هو إثبات الذات القديمة المجردة عن الصفات، أو أن التوحيد هو إثبات الذات المجردة عن التركيب، لو سلمنا هذا، هل الأنبياء جاءوا لأجل هذا؟ هذا ما كان الخوض فيه. الأنبياء كلهم جاءوا ويقولون لأقوامهم ما علمت لكم من إله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الأنبياء يقول لك اعبدوا الله ما لكم من إله غير، جاءوا لهذه الغاية ليس لهذا. وهذا في حد ذاته دليل على ضلالهم عن طريقة الأنبياء. نعم.
ومن المعلوم لكل من عرف ما جاءت به الرسل أن التوحيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه لم يتضمن نفي صفات الله، بل الكتب الإلهية ممنوعة بإثبات صفات الله تعالى، وكذلك العقل الصريح هو موافق لما جاءت به الكتب الإلهية من إثبات صفات الكمال لله تعالى. وقول هؤلاء بامتناع إثبات واجبين قديمين لفظ فيه إجمال وإبهام، فإن أريد بذلك نفي إلهين واجبين أو إلهين قديمين فهذا حق لا ينازع فيه مسلم، وكذلك إن عنوا نفي موجودين قائمين بأنفسهما واجبين أو قديمين فهذا حق، فهم وإن كان هذا بعض مرادهم فلم يقتصروا عليه، بل أرادوا نفي صفات الله الواجبة القديمة كعلمه وقدرته، وحينئذ فنفي واجبين قديمين بهذا الاعتبار باطل.
طبعا الجهمية لما أثبتوا وجود الواجب بدلالة الحدوث نفوا الصفات كلها. طيب الأشاعرة ولا ما تريدية أيضا استدلوا بدلالة الحدوث، ومع ذلك أثبتوا الصفات الذاتية دون الصفات الخبرية أو الفعلية، ثم قالوا إن إثبات الصفات الذاتية لا يلزم من ذلك الحدوث، وإثبات الصفات الخبرية والفعلية يلزم من ذلك إيش؟ الحدوث. نعم.
وهم قد يقولون
يعني دليلهم في إثبات واجب الوجود واحد، ثم تنازعوا فيما بينهم فيما هو حادث أو ليس بحادث. فالجهمي يقول إثبات العلم دليل على الحدوث، والأشعري والماتريدي يقول إثبات العلم لا يلزم منه الحدوث. نعم.
وهم قد يقولون لو كانت الصفة ثابتة لكانت مشاركة له في أخص صفاته فتكون الصفة إلها، ويدعون أن من أثبت الصفات فقد قال بقول النصارى كما حكاه الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة عنهم، وهو موجود في كلامهم وهذا باطل. ومن المعلوم أن صفة الموصوف المحدث الممكن إذا وافقته في كونها محدثة ممكنة لم يلزم أن تكون مماثلة له، فليست صفة النبي نبيا ولا صفة الإنسان إنسانا، فكيف يجب أن تكون صفة الإله إلها؟
الله أكبر، والله استدلال عظيم. نعم.
بل هو سبحانه إله واحد مختص بما لا يماثله فيه غيره من صفات الكمال، متنزه عن صفات النقص مطلقة، وعن أن يكون له كفء في شيء من صفات الكمال، وهذا الذي نبهنا عليه هنا هو مبسوط في موضع آخر. ومعرفة هذا من أهم الأمور، فإن نفاة الصفات أدخلوا ذلك في مسمى التوحيد، وجعلوا هذا جزءا من مسمى التوحيد، فلبسوا بذلك على كثير من الناس، إذ كان مسمى التوحيد في غاية العظمة عند أهل الملل، فإذا ظن من لم يعرف حقائق الأمور أن ما ذكروه من النفي المستلزم للتعطيل هو من التوحيد الذي بعث الله به الرسول، انقلب دين الإسلام في نفسه، فجعل ما هو داخل في التعطيل الذي ذم الله به فرعون وغيره من الكافرين هو من التوحيد الذي بعث الله به المرسلين. ولهذا كان علماء الحديث يصنفون الكتب في التوحيد ويذكرون إثبات ما أثبته الله ورسوله من الأسماء والصفات مناقضة لهؤلاء النفاة، ولما كان قول هؤلاء مستلزما لتعطيل الخالق
طبعا تعالى. طريقة أهل الحديث هذا سيأتي تفصيله في نقض المنطق، فإنه رحمه الله قال كلاما عظيما في إثبات طريقة أهل الحديث في إثبات الأسماء والصفات، باب كذا ويذكرون الآيات والأحاديث، ما عندهم شيء ثاني، ويذكرون ما جاء عن السلف بس خلاص. نعم.
ولما كان قول هؤلاء مستلزما لتعطيل الخالق تعالى، ولم يكن عامتهم يهتدون إلى هذا التلازم، صاروا بين أمرين: إما أن يعطلوا العبادة ويغلب عليهم الغي واتباع الهوى والشهوات، وإما أن تكون فيهم عبادة وتأله.
اكتب بجنب الحاشية حال أهل الكلام. أهل الكلام كيف يصير حالهم ونهاية مآلهم؟ يصيرون إلى شيئين. نعم.
صاروا بين أمرين: إما أن يعطلوا العبادة ويغلب عليهم الغي واتباع الهوى والشهوات، وإما أن تكون فيهم عبادة وتأله، وإذا صار فيهم عبادة وتأله فالغالب عليهم الشرك بعبادة غير الله تعالى.
وهذا ظاهر في العيان المتكلمين الذين يتكلمون في الإلهيات بالمنطق والفلسفة، هم أحد رجلين لا ثالث له: إما رجل إذا نظرت إليه لم تجد في حياته عبادات، إنما شهوات مع الشبهات، وإما أن تجد أنه ذات عبادة لكنها ليست خالصة، شركيات، استغاثات بغير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، ثم إذا جئت تحاججه وإذا به يقول هذا ليس شركا، لا يعرف الشرك، ظن أن الشرك هو إثبات إيش إلهين اثنين بس، مسكين. نعم.
فالغالب عليهم الشرك بعبادة غير الله تعالى، تارة يعبدون سببا معينا من المخلوقات إما مع القول بالحلول والاتحاد فيه، وإما بدون ذلك، وتارة يقولون بالحلول والاتحاد في جميع المخلوقات.
ويصرحون يعبدون سببا معينا من المخلوقات، ويصرحون يقول نحن لا نعتقد أنه هو المؤثر، أنه هو السبب، ومن الذي أذن لك بعبادة السبب؟ من الذي أذن لك بعبادة السبب؟ سبحان الله. نعم.
تارة يعبدون سببا معينا من المخلوقات إما مع القول بالحلول والاتحاد فيه وإما بدون ذلك، وتارة يقولون بالحلول والاتحاد في جميع المخلوقات، فإن القائلين بالحلول والاتحاد منهم من يقول به في شيء معين كالنصارى وأهل الإلحاد من الشيعة وغلاة الصوفية وغيرهم من المنتسبين للإسلام، ومنهم من يقول به في كل شيء كالجهمية القائلين بأن ذاته في كل مكان أو أنه وجود كل موجود ونحو ذلك، فمن غلب عليه التعطيل من الجهمية لا يعبد شيئا، ومن عبد منهم شيئا صار إلى الحلول. ولهذا كما قيل: متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا، ومتصوفة الجهمية يعبدون كل شيء. وينظم
حتى يقول، يعني نسأل الله السلام والعافية، يقول ناظمهم: ما الكلب والخنزير إلا إلهنا، نسأل الله السلام والعافية. ومنقول عن أحد أساطينهم أنه كان في الحضرة، تعرفون الحضرة؟ تعرفون الجلسة التي يرقصون فيها ويتمايلون؟ يقول كان في الحضرة فأذن المؤذن فقال له أحد مريديه: يا سيدي يا مولاي قد أذن المؤذن. فقال له كلمة قبيحة: ونزه المسجد من ذكره. ثم قال: إننا في الحضرة الإلهية وتريد أن تخرجنا إلى العبودية. سبحان الله، والله ما أدري إيش. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وينظم هذا اسم الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أصدق الأسماء الحارث وهمام. فكل إنسان حارث أي كاسب عامل، وهو همام كثير الهم الذي هو مبدأ الإرادة، وهو كما يقال متحرك.
ما هو تعريف الهم؟ مبدأ الإرادة، هذه تضيفونها للتعريفات. نعم.
وهو كما يقال متحرك بالإرادة، فكل إنسان لا بد له من العمل بإرادته، ولا بد للإرادة من مراد، والشيء إما أن يراد لنفسه وإما أن يراد لغيره، وما أريد لغيره فذلك الغير إما أن يكون مرادا لنفسه وإما أن يكون مرادا لغيره، والتسلسل في العلل ممتنع بالضرورة واتفاق العقلاء، سواء كانت العلة فاعلية أو غائية، فلا بد أن ينتهي الأمر إلى مراد لنفسه، ولا يصلح أن يكون
يعني التسلسل لعله يأتي تفصيله بعد. التسلسل إما أن يكون في الأولية أو في الآخرية أو في العللية أو في الفاعلية. التسلسل في الفاعلية ممتنع، والتسلسل في العللية ممتنع، وأما التسلسل في الأولية والتسلسل في الآخرية فليس بممتنع. وقد أخبر الله عز وجل أنه خلق المخلوقات وأنه فعال لما يريد، وأنه لا يزال يخلق إلى ما لا نهاية،